إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تأملت في دعاء أبي الأنبياء خليل الرحمن نبي الله إبراهيم عليه السلام حين قال: رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فقلت: سبحان الله، نبي الله إبراهيم ذلك الجبل الشامخ أبو الموحدين أبو الأنبياء يخاف على نفسه من الفتن ومن الافتتان، ويخاف أيضا على بنيه إسماعيل وإسحاق من ذلك وهما نبيان، فكيف بمن هم دونهم؟ يدعو ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الأصنام التي كسرها بيمينه عليه السلام، فراغ عليهم ضربا باليمين، الأصنام التي فارق أباه وقومه من أجلها، الأصنام التي قال لأبيه وقومه عنها: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. كل هذه الثقة الواضحة في كلامه وتوبيخه لقومه، الثقة التي تدل على رسوخ التوحيد في قلبه: أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، لكن يخاف على نفسه من الضلال بعد الهدى إبراهيم. ومع أنه هاجر قومه فرارا من شركهم ومن تلك البيئة الفاتنة، إلا أنه بالرغم من ذلك يخاف على نفسه من الفتن، يخاف على نفسه من الحور بعد الكور، من التردي بعد الهدى، نسأل الله الثبات على الحق. فعلا شيء مخيف إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بعد التأمل في هذه الآيات: ألا يجدر بنا ونحن ننظر إلى خطورة الفتن أن نراجع موقفنا من أنفسنا وموقفنا ممن نحب حولنا؟ ولعلي أسأل بعض الأسئلة: ألا نعيش في زماننا اليوم فتنا يرقق بعضها بعضا؟ ألسنا نحن وأهلنا وأولادنا معرضين اليوم لغزو غربي رهيب على جميع الأصعدة الدينية والأخلاقية والقيمية والاجتماعية على جميع الأصعدة؟ أليس الانفتاح الواسع على العالم الغربي من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الإلكترونية والأفلام وغير ذلك بلا تفريق بين ما لدى ذلك العالم الغربي من نافع أو ضار، والضار أكثر، أليس هذا الانفتاح قد بلغ اليوم مبلغه؟ الجواب معروف: فآثار الغزو حاضرة مرئية مسموعة في كثير من شباب اليوم ذكورا وإناثا في الهيئات والعادات وطرق التفكير وترتيب القيم. على سبيل المثال، ظاهرة دوران الشاب أو الشابة حول نفسه، فلا شيء إلا أنا، رغباتي، هواياتي، شهواتي، مصالح الشخصية الدنيوية، فإذا ما عاشر الناس عاشر من أجل ذلك، وإذا ما تحرك تحرك من أجل ذلك، بل حتى إذا جلس مع والديه جلس من أجل ذلك فقط. هذه هي النفعية الغربية تماماً، لا احتساب ولا نظرة أخروية ولا بر صادق ولا صلة رحم متجردة، وإن وجد فقليل جداً إلا من رحم الله. المظاهر أيضاً واضحة في تعريفهم لبعض المصطلحات اليوم. روحانية رمضان مثلاً هي في إشعال الفوانيس وعمل بعض الأطباق الرمضانية والاجتماع على تلك الموائد ومتابعة مسلسلات رمضان وأفلام رمضان وبرامج رمضان. هذه روحانية رمضان عند كثير منهم، هذه هي الروحانية. بل إذا سئل بعضهم اليوم أين الله، قال في كل مكان صراحة، كما يقول الجهمية وأشباههم من الحلولية، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، ويقول: أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولا تستغرب إذا قال الله في كل مكان، فهذه هي ثقافته، استقاها ليس من كتب العقيدة وإنما من ذلك الانفتاح. المظاهر واضحة أيضا في جنون متابعة موسيقى الغرب وفنانيه ومشاهيره، متابعتهم في قصة شعورهم وهيئاتهم، قزع ووشم وحلق الأذن في والسلاسل في الصدر العنق للرجال. المظاهر أيضا في تكلف رطانتهم بسبب وبغير سبب، بل المظاهر أيضا فيما ترى من غرائب المشاهد الجديدة المضحكة المبكية، كظاهرة تربية الكلاب لا من أجل الصيد ولا الحراسة ولا الزرع، وإنما اتباعاً لعادات الغربيين فحسب. فعلوا ذلك، إذن نفعل مثلهم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا زرع فإنه ينقص من أجره قراطان كل يوم. المقصود بكلب الزرع الذي يحمي الزرع من الحيوانات التي تأكله، لكن من من هؤلاء يرفع رأساً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأصبح من المشاهد فتىً أو فتاة وقد ربط إحداهما كلباً أعزكم الله، صغيراً كان أو كبيراً، وخرجت به أو خرج به أمام الناس يمشي به في الممشى، روح انهزامية مؤسفة. حدثنا عنها الصادق المصدوق لما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. تتبعونهم ليس في حسن تنظيمهم ولا في اهتمامهم بالعلم، بالعلوم المادية مثلا، تقنيات أو التقنيات أو الصناعة، لا لا، بل في عاداتهم وتقاليدهم وسلوكياتهم، ملابسهم، شعائرهم، أعيادهم، وفيما هم عليه من أخلاق وعادات حتى لو كانت ذميمة فاسدة تخالف شريعة الإسلام المطهرة. قال: شبرا بشبر وذراعا بذراع ما تنقص شيء، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. ومن يثني على من يدخل في جحر الضب؟ قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال: فمن، أي من غيرهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. كل ذلك نتيجة لضعف الإيمان وبالتالي ضعف الاعتزاز بالدين، دين الإسلام، وأيضا لغلبة الكفار والهزيمة النفسية التي تملكت هؤلاء لما انبهروا بالغرب وإنجازاته المادية، فأصبح الغرب بعاداته وطبائعه رمزا لهم ومثالا يحتذى في كل شيء. وكما قال ابن خلدون رحمه الله: المغلوب مولع بتقليد الغالب. أسأل الله الهداية والثبات على الهداية. فمن آثار الغزو من فلت فيه كثير ممن يسمون بالمشاهير أو حتى غيرهم فيما يقدمونه من محتوى هابط في وسائل التواصل بلا حياء ولا تعظيم لدين ولا خلق. نسوا أخلاق الإسلام، بل نسوا تعاليم الإسلام، ونسوا صلتهم برسوله صلى الله عليه وسلم، وضعف الإيمان في قلوبهم، فاجترأوا على المجاهرة بالمعصية أمام أعين الملايين من أجل تكثير المشاهدين والمشتركين للكسب. والكسب الحرام سحت يبغضه الله، وأصبح التمرد على فضائل الأخلاق وعلى قيم الآباء والأجداد علامة تحضر عند الكثيرين. أيها الإخوة، آثر آخر من آثار هذا الغزو هو عزوف الشباب ذكوراً وإناثاً عن الزواج، وهو مظهر خطير فعلاً. ففي الإحصاءات الأخيرة أشير إلى تنازل عدد المواليد في البلاد خلال 40 عاماً، من 44 مولود لكل 1000 من السكان إلى 17 مولود فقط، هي نتيجة لقلة الزيجات وكثرة حالات الطلاق. أيها الإخوة، هذه الفتن التي نعيشها اليوم تستدعي مراجعة ومعالجة، ولا يمكن المعالجة إلا بتطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. يجب أن يقوم كل بمسؤولياته في النصح والإرشاد دون كلل ودون فقد للأمل، لأن السوء إذا ترك لا يبقى على حال بل يزيد سوءاً. هذه سنة من سنن الله عز وجل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، أول ما دخل النقص ولا بعد ذلك زاد، أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ونحن جميعاً ندرك وصف النبي صلى الله عليه وسلم للحال المؤذنة بالهلاك، وهي إذا كثر الخبث. الخبث إذا لم يمنع يكثر، لا يقف عند حد، يكثر. ولذلك فإن مقاومة هذا الغزو جماعية، تبدأ من البيت وتنتهي عند أعلى مقام في كل مجتمع. اللهم ثبتنا على الهدى، اللهم ثبتنا وأولادنا على الهدى، اللهم ثبتنا وأهلينا وأولادنا على الهدى. اللهم أصلح شباب المسلمين وفتياتهم يا رب العالمين، اللهم رد ضالهم، اللهم رد ضالهم، اللهم رد ضالهم، وثبت على الحق المهتدين منهم. اللهم أعنا على طاعتك وجنبنا معصيتك، وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين من عبادك الموحدين. اللهم من أرادنا بسوء في ديننا أو أمننا فأشغله في أمره يا رب العالمين، وكف عنا شره. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلحهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.